الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب ما يقال عند الميت وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث فيه بشرى عظيمة لمن فقد ولده، وفقد الولد كسرة في القلب، وهو من أشق المصائب على نفس الوالدين، كما قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤاده. فقلب الوالدين يتفطر عند فقد الولد. ولكن هذه الدنيا دار ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والنبي صلى الله عليه وسلم فقد كل أولاده في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، فتوفيت بعده بستة أشهر. فمن فقد ولده فله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن أسوة. وتأمل، يقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فهذا الواجب على العبد عند المصائب أن يحمد الله تعالى على كل حال. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يكره قال: الحمد لله على كل حال، فيحمد الله تعالى عند المصيبة. وكذلك عند النعمة قل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فالله تعالى هو المحمود على كل حال وعلى كل شيء، المحمود في السراء والضراء، لأن الله تعالى لا يقدر على عبده شيئا إلا وفيه المصلحة لعبده من تكفير سيئاته ورفع درجاته. فنحمد الله تعالى على كل حال. وتأمل كيف إذا قال العبد الحمد لله وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وسموه بيت الحمد، هذه كرامة من الله تعالى لعباده الحمادين الذين يحمدون الله تعالى ويسلمون الأمور إليه جل وعلا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. قال: وصفيه هو يعني الحبيب المصافي كالولد والأخ والزوجة وكل من يحبه. فإذا فقد من يحب في الدنيا واحتسب الأجر والثواب فما يكون له جزاء عند الله إلا الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وهذا من محبة الله تعالى لعباده. فالله تعالى يعلم أن هذه المصائب يكرهها المؤمن. وتأمل في حديث الولي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني هذا لكمال محبة الرب لعبده جل وعلا، أنه يوفقه ويسدده ويجعله لا يسمع إلا ما يحب. والعبد أيضا هو لا يريد إلا ما يحبه الله. ثم تأمل بماذا ختم الحديث. قالوا الله جل وعلا يقول وما ترددت في شيء أنا فاعله. والتردد هنا ليس من باب ما يكون عند البشر من التردد بسبب الجهل، لا، هذا منفي عن الله، الله تعالى ينزه عن صفات النقص. لكن المقصود تردد يعني إذا كان هناك طرفين واستويا في يعني الفعل وعدم الفعل، هذا يقال عنه تردد. فقال وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. لكن لابد، تأمل كيف يعني عظم مكانة هذا العبد عند الله، حتى أن رب العالمين لا يريد أن يسيء عبده المؤمن. قل ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبد المؤمن. لماذا؟ لأن الموت مكروه عند البشر، ولكن لا بد منه. يكره الموت وأكره مساءته، لا أريد أن أسيئه. فيفهم من هذا أن الله تعالى يلطف بعبده ويريد أن يبشرك، يريد أن ترضى، يريد أن تفرح. سبحانه جل وعلا، انظر إلى كرم الله وبره وإحسانه ولطف بعباده. ولذلك هنا يعلم أن قبض ولد العبد أو صفية من أهل الدنيا هذا فيه كسرة شديدة على المؤمن، والله تعالى يكره هذا للمؤمن. لكن لا بد من هذا، هذه الدنيا دار ابتلاء، الابتلاء ما يكون إلا بهذا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالعبد يبتلى في جسده، في ماله، في ولده، في أهله، لكن يسلم الأمر لله. الله تعالى يبتلي عباده بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو الرب جل وعلا ونحن عبيده، يتصرف فينا كيف يشاء. الدنيا هذه ليست جنة حتى نحصل فيها على كل ما نتمناه، لا، وطن نفسك على حصول البلايا والمصائب، فبهذا يصبر العبد ويرضى، وغدا يكون النعيم العظيم عند الله تعالى واللقاء بالأحبة والأهل، وتنتهي هذه الدنيا بآلامها وأحزانها. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا مسنا فيها لغوب. فإذا الله تعالى يكره هذا لعبد المؤمن، لكن لابد من البلاء، لابد من الموت. فالمسلم بذلك يعرف عظيم رحمة الله تعالى به ومحبته له. هذا والله مما يجعل المؤمن يقبل على الله ويفرح بربه جل وعلا. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعو وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، يعني يحتضر وروحه ستخرج. فقال للرسول، يعني الذي أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث متفق عليه. يعني ثم بعد ذلك أصرت أن يأتي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وقال هذه رحمة، يعني كما في تكملة الحديث. فتأمل كيف قال ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى. هذه أمانة. لذلك أم سليم رضي الله عنها عندما مات ابن لها صغير، فتأمل كيف لما جاء زوجها أبو طلحة وكان متعلقا بهذا الولد وهو طفل رضيع أو في الفطام، فما أرادت أن تسيئه. هذه امرأة عجيبة، كيف تعظم من حق زوجها والطفل في الغرفة لكنه مسجى ولا يدري، سأل عنه فقالت الحمد لله ساكن، تقصد أنه ميت، وهو يفهم أنه قد تعافى من المرض ساكن. تخيل ولدها الميت في غرفتها وغطته سجته، ثم قدمت العشاء لزوجها، تعرف حق الزوج، وجاء من عمله متعبا يريد أن يرتاح ويتمتع في بيته، فقدمت له العشاء ثم تزينت له حتى أصابها وأتاها. يعني تقول أي مشاعر عند هذه المرأة، داست على مشاعرها وعلى قلبها حتى ترضي زوجها تعظيما لحق الزوج، وابنها بجانبها ميت. أي قلب تحمل هذه المرأة العجيبة أم سليم رضي الله عنها. لكن هكذا تحتسب الأجر عند الله، هي تعلم أن الطفل هذا خلاص مات، ماذا ستفعل؟ فما توقف الحياة وقالت خلاص وحزن ولا، تأمل كيف يعني تتقرب إلى الله بهذا. ثم بعد أن انتهى الزوج وشبع منها وتمتع بها، قالت له يا أبا طلحة أريت لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم استردوها منهم، كان لهم الحق في ذلك؟ أظلموهم؟ قال لا، لهم الحق. فقالت له فاحتسب ولدك، هذا ولدك عارية أمانة من الله وأخذ هذه الأمانة، احتسب ولدك. فغضب عليها، كيف فعلت ما فعلت ثم تقولين ولدي مات؟ وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح، فلما أخبره قال بارك الله لكما في ليلتكما، دعا لهما بالبركة، فأنجبت بعد ذلك من هذه الليلة، حملت وأنجبت ولدا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. ثم هذا عبد الله كان من صلبه 9 من الولد، كله من حفاظ القرآن الكريم وكله من علماء الدين والحديث، ومن أشهرهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الراوي المعروف الكتب الستة، لأن هذا في أسانيد الحديث، من نقل لنا سنن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، يروي أحاديث كثيرة. سبحان الله، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبركة احتساب هذه المرأة، احتسبت الأجر عند الله، عجيب. فالشاهد أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لله ما أخذ وله ما أعطى، وطن نفسك على هذه الحقيقة، كل شيء في الدنيا عارية، والعارية لابد أن تكون مستردة. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، مالك عارية، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت مستخلف على هذا المال، هذا المال ليس بمالك، مال الله، المال مال الله، أعطاك الله تعالى هذا المال حتى تنظر كيف تعمل فيه. ولدك عارية عندك، وهكذا أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وكل شيء عنده بمقدار. فالموت لابد يأتي، يأتي، تعددت الأسباب والموت واحد. فهذه الآجال الله تعالى كتبها، فهذا يموت وهو صغير، هذا يموت وهو كبير، هذا يموت وهو شيخ هرم، الأمر لله، ما يقال لا هذا الله ما أعطاه فرصة، هذا هو صغير، لا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالعبد يسلم أمره إلى الله تعالى مهما كان سبب الموت، خطأ طبي كما يقولون، أو حادث، أو فلان داسه في الطريق، أو سقط ومات، هذا كله بتقدير الله، الكل سواء، حتى هذا الذي ساق السيارة بسرعة ودهس الولد، الله تعالى قدر في هذه اللحظة أن يسرع وأن يصادف الولد في طريقه، هذا بتقدير. فالعبد ما له إلا أن يسلم أمره إلى الله ويرضى بقضاء الله وقدره، هذا الإيمان بالقدر خيره وشره، تكون القلوب فيها الرضا بالله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، تقولها حقا من قلبك. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ حقا السعادة في الرضا، ترضى بكل شيء في حياتك، ترضى بضيق عيشك، شدة حالك، ألم مرضك، فقد ولدك، بأي شيء. الذي يرضى يشعر بالسعادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا قنعه الله بما آتاه. أهم شيء القناعة والرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا نعيم أهل الجنة، لأنه هو سر السعادة فيها. فإذا وكل شيء عنده بأجل مسمى، بحكمة من الله، تقدير من الله سابق. إذن فمرها فلتصبر ولتحتسب، متفق عليه. قال باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. قال أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى. النياحة رفع الصوت بالبكاء، هذا لا يجوز، لأن فيه شيء من التسخط على قدر الله. ولذلك جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لو آخذ جمرة من نار فأمصها حتى تحرق لساني أحب إلي من أن أقول لشيء قدره الله ليته لم يكن. كم نحن نقول يا ليت ما حصل كذا ويا ليت حصل كذا. كل شيء عنده بمقدار، تأدب مع ربك، الله تعالى يقدر ما يشاء، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، فيرضى المسلم ويسلم أمره إلى الله. أما الذي يصرخ كأنه يتسخط على رب العالمين. وذلك كما قال أيضا بعض السلف قال من شق جيبه عند المصيبة ولطم يعني خده قال حاله كحال من أخذ رمحا يريد أن يحارب الله. يعني إيش يريد هذا الإنسان لما يشق يعني ثيابه ويصرخ ويضرب؟ كان إيش يريد؟ أن يعني والعياذ بالله يعتدي على ربه؟ من أنت؟ أنت فقير مسكين مسخر لله تعالى، ناصيتك بيد الله، ما لك إلا أن ترضى بهذا، تشعر بالطمأنينة والراحة. قال وأما البكاء فجاءت أحاديث كثيرة بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به. هذا جواب لبعض أهل العلم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فمعنى أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني إذا وصاهم، لأن كانوا في الماضي يتفاخرون بهذا، والميت فلان بكى بكت عليه البواكي، فبعضهم والعياذ بالله يوصي أهله أن يبكوا عليه وأن يكثروا البكاء عليه. لا، إذا وصى هذا يكون له الإثم، يعذب ببكاء أهله عليه. وأيضا بعضهم قال العذاب هنا ليس من باب العقوبة، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، كذلك يعني يعذب ببكاء أهله عليه، يعني يلام ويعاتب لما يبكي بعض الأهل ويقول واسنداه وجبلاه وناصراه، فتعاتب الملائكة تقول أنت كذا أنت كذا أنت كذا، فيشعر في قلبه بألم بحسرة وأهله يبكون عليه. قال والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة. يعني الندب لما يقول يعني يذكر ما يعني محاسن الميت واجب له، ولكن مع رفع الصوت. أما لو ذكر بعض المحاسن يعني فلا بأس. فإذا كان هذا على سبيل التسخط والنياحة هو المحرم. قال والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة رضي الله عنه، ومعه عبد الرحمن بن عوف، ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه. يعني إذا ناح العبد وندب ميته وصرخ وجبلا وسندا وكذا، فهنا العذاب يكون بهذا. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تكملة الحديث الذي مر معنا قريبا عندما مات ابن لإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. ثم هي أصرت أن يأتي، فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، أفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذه زينب رضي الله عنها، يعني ولدت غلاما ابنا صغيرا ومات يعني وهو صغير، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ أظن أن هذا يعارض الرضا والتسليم لقدر الله. فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. هذا البكاء رحمة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه، وابن إبراهيم من ماريا القبطية رضي الله عنها، قال: وهو يجود بنفسه. تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ ابنه وإذا به يجود بنفسه، روحه تخرج وهو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يملك له شيئا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق عند الله. قال: وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى مسلم بعضهم، والأحاديث في الباب كثيرة، في الصحيح مشهورة، والله أعلم. هكذا قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، هذه طبيعة الإنسان، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، هذا المقصود، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فجميل أن يجمع المسلم بين الصبر والرحمة. ولهذا يذكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه لما مات ولده أظهر الفرح من باب كمال الرضا، فعلق بعض أهل العلم قال: لكن حال نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل. لماذا؟ لأنه وافق قول الله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذا موقف فيه رحمة، فيه شفقة، فالعين تدمع. أما إنسان يكون متصلبا شديدا ويغالط نفسه ويخالف فطرته ويضحك عند موت ولده أو يفرح، فهذا بعيد عن الرحمة، وإن كان عنده صبر لكن ليس عنده رحمة. لكن الكمال في اجتماع الأمرين: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.